بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه آيات تكمل شيئا من سياق قصة نبي الله تعالى نوح في سورة نوح، وهي الآيات في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا استفهام، وهذا الاستفهام يقصد به الإنكار. ينكر نوح على قومه أنهم لا يرجون لله وقارا، والوقار والتوقير هو التعظيم، وقيل المقصود ما لكم لا تطيعون الله سبحانه، ما لكم لا تطيعون الله سبحانه، وقيل ما لكم لا تعظمون الله سبحانه، لأن الوقار والتوقير بمعنى التعظيم، وقيل ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لما لا تثبتون الوحدانية لله، فتثبتون على وحدانية الله، فهناك علاقة بين الوقار وبين الثبات. ولهذا قال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن، قرن في بيوتكن أي ثبتن في بيوتكن فلا تخرجن منها. فكذلك لا ترجون لله وقارا، أي أثبتوا على توحيد الله سبحانه. فهذه كلها أقوال وكلها محتملة في هذه الآية، وهم لا يمتثلون لأي وجه، فهم لا يعظمون الله ولا يطيعون الله ولا يعملون من أجل تحصيل الثواب من الله، الخوف أو خوف العقاب من الله، وهم لا يثبتون على التوحيد كما لا يثبتونه لله، لا يصنعون شيئا من ذلك. فأراد نبي الله تعالى نوح أن يقيم عليهم الحجة من خلال الآيات الكونية التي من تأملها بقلبه أفضت به إلى حصول المطلوب، وهو التسليم بوحدانية الله سبحانه. فعندما لم يقوموا بطاعته ويمتثلوا لوحدانيته، قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قيل أطوارا أي مرارا، فمرة تكونون ترابا، وتارة ومرة تكونون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما ثم تنشؤون إنشاء، فهذه كلها أطوار. وقيل وقد خلقكم أطوارا أي أنواعا، فهناك الذكر والأنثى، وهناك الصغير والكبير، وهناك الأحمر والأصفر والأبيض والأسود، فهذه كلها من جملة خلق الله تعالى للناس. وقيل أطوارا أي أحوالا، فهناك الشقي وهناك السعيد وهناك الحزين وهناك الجذل الفرح وهناك وهناك وهناك، فالناس ليسوا على طور واحد. سبحان الله، لن تجد اثنين سويين من جملة خلق الله في كل شيء يتساويان في الطول والعرض واللون والدين والأخلاق والطباع والسجايا والشيم، لا يمكن أن تجد اثنين يتطابقان تماما. ولذلك تحدث المشاكل الأسرية بين الزوجين. لماذا؟ لتفاوت الطبائع الإنسانية بين الاثنين. فليس الذكر كالأنثى في كل شيء، في طبعه وخصائصه وميوله ومشاعره وأخلاقه وأحواله. فإما أن يلين الرجل لزوجته فيقترب منها، أو أن تلين المرأة لزوجها لتقترب منه. أما أن يعيش كل واحد في عالمه، لابد أن يصطدم، لابد أن يحدث الصدام. لماذا؟ لأنهم ليسوا متطابقين. لابد عند حدوث الألفة من وجود التماثل. الناس عشان تحب بعض لابد أن تتماثل، كلما كان التماثل أكثر كلما كان الحب أعظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ما العلاقة بين تسوية الصف وبين المحبة التي توضع في القلب؟ لك أن تتصور هذين الموقفين: رجل يصلي بجوارك وهو لين في يدك، تطلع قدام يطلع معك، تأخر ورا يتأخر معك، إيه اللي بيحدث؟ تشعر أن قلبك بيقترب منه. طب واحد طالع صدره طالع عن الصف، ترجعه لورا كأنك تحرك جبل المقطم، لا يمكن، مسمرت رجلاه في المكان، تجيبه يمين شمال قدام ورا، لا يمكن. بالله عليك، يا ترى قلبك هيكون معاه كحال قلبك مع الأول، ولا القلب يكون حاله مختلف؟ سبحان الله. فالتطاوع عند التساوي في الصف ترتب عليه ماذا؟ تحريك القلب، إما حبا وإما نفرة. الإمام مالك عليه رحمة الله وجد حمامة تطير بجوار غراب، وهذه مسألة نادرة. فالغراب لو طار في وسط سير بيطفشه، مش كده؟ لكن حمامة تطير بجوار غراب دي مسألة عجيبة جدا. فرمقهما حتى وقع إلى الأرض، فإذا هما عرجوان. الغراب أعرج والحمامة ماذا؟ عرجاء. فلما تماثلا في صفة العرج تقاربا وأتلفا. سبحان الله. عندما تسافر في أي دولة خارج مصر مثلا، بتتكلم لغة إنجليزية، فتلاقي واحد يقول: يا سلام، فينك يا بلدنا؟ وانت قاعد جنبي بيتكلم عربية، تروح على طول: السلام عليكم، انت مين واحوالك ايه وانت منين في مصر؟ لو قال لك انا من المنصورة، من المنصورة كمان؟ منين من المنصورة؟ من شارع كمان؟ سبحان الله، ايه المسألة؟ تشعر ان في قرب شديد. ما سبب ذلك؟ هناك تقارب. لما حدث التقارب في البلد حدث التقارب في القلب. كذلك اللغة، لما حدث التقارب في اللغة حدث التقارب فين؟ في القلب، حدث التقارب في القلب. ولذلك خلق الله تعالى الناس أطوارا. لا يمكن أن تجد اثنين سويين في كل شيء متطابقين تماما، ده لا يمكن، ده لا يمكن، أطوار. ولذلك لابد للناس أن يتلاينوا وأن يتطاوعوا حتى يحدث التقارب ويحصل الائتلاف. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل رسله أمرهم بالتطاوع. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس إلى اليمن فأمرهما أن يتطاوعا ولا يختلفا. إذن التطاوع يترتب عليه ماذا؟ الحب. التطاوع يترتب عليه الحب. أما التنافر يترتب عليه ماذا؟ الاختلاف والبغض عافانا الله. فالذين لا يوقرون الله لا يعظمونه ولا يطيعونه، لا يعظمونه ولا يطيعونه. ألم يروا هذه الآية الكونية العظيمة؟ الناس كلها لا ذكور ولا ناس كلها إناث، ولا ناس كلها كبار ولا صغيرين ولا شباب ولا شيوخ. فأنت لو نظرت إلى أي طائفة في المجتمع هتجد الناس كل واحد له طبع غير التاني وشكل غير التاني وطول غير التاني وحجم غير التاني وشكل غير التاني. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. هذه كلها أطوار. من الذي خلق الناس أطوارا؟ هل يا ترى وجدوا هكذا؟ هل وجدوا هكذا أم إن هناك ملكا عظيما أوجدهم بهذه الصورة؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الرجل المشرك لم يسلم بعد، جبير بن مطعم، لما أتى إلى المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب فسمعه يقرأ في سورة الطور، فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال والله لقد كاد قلبي أن يطير، لقد كاد قلبي أن يطير. حد يخلق نفسه؟ سبحان الله، ده مسألة تحتاج إلى تأمل شديد. لا نريد أن نسير وراء هؤلاء، لا أقول الحشرات، ولكن وراء هؤلاء المغيبين عن عالم العلم والشهادة الذين ارتكسوا في حمأة الهوى والضلال فقالوا نحن خلقنا هكذا، الدهر هو الذي خلقنا ونموت فيهلكنا ذلك الدهر. إذن أوجدنا الدهر ويهلكنا الدهر، والحياة ما هي إلا فسحة. سبحان الله، هم أضل من السوائم، أضل من السوائم، لأن السوائم لها فائدة، أما هؤلاء فلا فائدة فيه. ثم أتى بآية أخرى تحتاج إلى تأمل ونظر. ألم تروا؟ الرؤية هنا يمكن أن يعنى بها الرؤية البصرية، ويعنى بها أيضا الرؤية العلمية. أقول رأيتك نبيلا، فرأيتك نبيلا رأى ينصب مفعولين، رأيتك الكاف الأولى مفعول أول ونبيلا مفعول ثاني. فرأيتك نبيلا يمكن أن تحمل الرؤية على معنى أني رأيتك بعيني، دي رؤية بصرية. رجل ما شاء الله جواد وكريم ومعطاء ومقدام ما شاء الله. ويمكن أن تكون هذه الرؤية رؤية ماذا؟ علمية. علمية في المواقف المختلفة، كنت مقداما جوادا كريما سخيا فأصبح ذلك من جملة حالك فعلمتك كذلك. فقوله ألم تروا، ألم تعلموا أو ألم تبصروا، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ الطباق أي بعضها على بعض، ولم يقل سبع سماوات بعضها فوق بعض، وإنما قال طباقا،
لأن كل سماء تطبق على ما تحتها أي تحوطها. لو تصورنا مثلا إن سماء كده يبقى اللي فوق منها إيه؟ حواليها. ولذلك يقولون أطبق الجيش على العدو. لما نقول أطبق الجيش على العدو يعني إيه؟ أحاطه من جميع الجهات. إذن كل سماء تحيط التي فوقها تحيط التي تحتها من كل مكان. حاجة دلالة على عظم هذه السماوات. ده ملك كبير، ملك كبير. والأراضين السبع لو اجتمعت لا قيمة لهن في سماء واحدة. يعني لو جبت كده حلقة كده ورمتها في صحراء، الحلقة دي هي الأراضين السبع إذا ما قرنت بماذا؟ بسماء واحدة. أمال بقى سبع سماوات طباقا. وقيل طباقا أي إن السماء تطبق على الأرض، تطبق على الأرض. والكلام ده الجماعة بتوع الجغرافة بيقولوا إن الأرض دي تحيط بها الأجرام من كل مكان، يقولون ذلك. لكن حسبنا كتاب الله عز وجل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق سبعة، والعدد هنا للحصر. بعض أهل العلم قالوا بأن العدد لا قيمة له، يعني العدد ليس معنيا بنفسه، لا، العدد هنا يعنى به الحصر، يعني هم سبع سنوات بالعدد والتمام. وعندنا حديث رحلة الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام استفتح كل سماء حتى استفتحت له السماوات ماذا؟ السبع. ثم صعد فوق السماء السبع، وقف جبريل قال لا ثم، تقدم، لو تقدمت لارتقيت، ولو تقدمت لاحترقت. ده لا ثم، خلاص ليس هناك فوق السماء من خلق إلا ما يعلم الله سبحانه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ والكيفية هنا ليس للدلالة على أن تفاصيل الأشياء معلومة، ولكن هذه دعوة للتأمل، دعوة للتأمل. لما واحد يقول لك أنت عارف كيف تصنع الطائرة؟ أنت ما أنتش عارف. يا ترى الطائرة تصنع إزاي؟ يا الطائرة دي احنا عارفين الطائرة الورق، لكن الطائرة التي تطير في السماء أنا لا أدري. ولكن العقل يبدأ يتحرك، طائرة وتطير في السماء يركبها الناس، إذن هذا خلق عجيب، كيف يكون ذلك الأمر؟ يتحرك العقل للتفكير. لكن هناك بعض الأمور المتعلقة بالكيفية يدركها الإنسان ويعلمها، زي مثلا صناعة الخبز. كيف يصنع الخبز؟ معروف، الدقيق والمية وتعجنهم وخلاص وحطه في الفرن، مش حاجة. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف ماذا؟ مجهول، ما نعرفش الكيف. إذن قوله كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، تفصيلات الخلق مجهولة لا نعلمها، ولكنها دعوة للتأمل. ولكي تعان على التأمل أوضح الله تعالى لك شيئا مما في هذه السماوات، فقال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هنا نكتة جميلة. والنكتة هنا أي المسألة العلمية الدقيقة. يعني وأنا صغير كنت أحيانا أفتح كتاب نيل الأوطار لأم الشوكاني عليه رحمة الله، فيقول في الفارس وهنا نكتة لطيفة، أقول يا رب نكتة بقى لطيفة بقى، أروح أدور في الصفحة أتلاقيها مسألة عويصة. فأحيانا يقولون على المسائل العلمية الدقيقة يقولون عليها ماذا؟ النكت. ولذلك سمى أبو عمرو بن الصلاح كتابه في المصطلح بماذا؟ بالنكت. فالنكت هنا أي المسائل العلمية، هنا نكتة، النكتة هنا. وجعل القمر فيهن، يا ترى هل القمر موجود في السماوات السبع ولا موجود في السماء الدنيا؟ القول الذي عليه الإجماع أن القمر موجود في ماذا؟ في السماء الدنيا. ولكن الخلاف في هل ينير السماء الدنيا فقط أم ينير السماوات جميعا، هذه مسألة ثانية. لكن هو أي القمر موجود في السماء الدنيا، طالما موجود في السماء الدنيا إذن التركيب يقتضي أن يقول وجعل القمر إيه فيها نورا، مش كده؟ ما يقولش فيهن، لأن فيهن دلالة على الجمع، ولكن فيها دلالة على المفرد، والقمر في المفرد مش في الجمع. الجواب عن ذلك أن هناك في سنن العربية إطلاق الكل وإرادة الجزء، ده حتى احنا مش العربية بس، حتى في عرف الخطاب لما تقول سافرت إلى المنصورة، يا ترى انت سافرت المنصورة كلها ولا سافرت الحتة في المنصورة؟ انت جيت من القاهرة عشان تحضر درس مثلا في مسجد عباد الرحمن، هل انت رحت المنصورة كلها ولا انت رحت حتة في المنصورة؟ اجيبوني رحت فين؟ يبقى انت رحت بعض المنصورة. اذا هذا اطلاق الكل وارادة ماذا؟ البعض او الجزء. تقول قبلت رأسك، هات يا سيدي ابوس رأسك. لما واحد زعلان من واحد يديله مواعيد كثيرة ويخلف، فلما يقابله تعالى يا عم احب على رأسك، يا ترى هو يقوم فتح بقه زي سيد قشطة مثلا ويدخل رأسه كلها بقه؟ فالكلام ده لا يمكن، لا يعقل، ولكنه سيقبل ماذا؟ جبهته. اذا اطلق الكل واراد ماذا؟ الجزء. هذا موجود في سنة العربية بل في عرف خطاب الناس جميعا، وهذا ما جرى عليه أيضا عرف القرآن في خطابه، فقال سبحانه وتعالى وجعل القمر ماذا فيهن. إذن فيهن المقصود بها ماذا؟ السماء الدنيا. إذن أطلق الكل وأراد ماذا؟ الجزء. وجعل الشمس سراجا، والسراج أي المصباح، ولكن ليس كل مصباح يسمى سراج، المصباح لا يسمى سراج إلا إذا كان منيرا، أما إذا لم ينر فليس بالسراج. إذا الشمس كالمصباح المنير، سبحان الله، ليس هناك أعظم من هذا المصباح، ما فيش. أول ما الشمس تطلع تتبدل الأحوال، هناك كائنات تستيقظ، وهناك دفء، وهناك ضياء، وهناك نشاط، وهناك حركة، الدنيا بتختلف. فإذا ما أفل هذا المصباح وانطفأ نوره تبدلت الأحوال، سبحان الله. وهذا كله بأمر الملك. هناك بعض أقوال لا قيمة لذكرها، يا ترى كيف يكون وجه القمر من ظهره؟ يا ترى وش هو لجهة الأرض ولا ظهر لجهة الأرض؟ هذه مسألة لا تعنينا كثيرا. والله أنبتكم، ده دليل ثالث بقى، دي كلها أدلة كونية تدعو إلى التأمل كي تفضي بالإنسان إلى الاعتراف بعبوديته، وأن لهذا الكون ربا جليلا مليكا قاهرا أوجده من عدم وهو قادر عليه. يبقى الدليل الأول دليل خلق الأطوار، الدليل الثاني دليل خلق العوالم العلوية والسفلية، وبعدين هناك دليل والله أنبتكم من الأرض نبات. هو ذكر خلقكم أطوارا ثم قال بعد ذلك والله أنبتكم من الأرض نباتا. الفعل أنبت مصدره ماذا؟ أنبت نباتا ولا إنباتا؟ لا إنباتا، أنبته إنباتا، أوجده إيجادا، لكن قال هنا أنبته نباتا. إذن هذا اسم مكان المصدر. شو المصدر؟ هذا اسم، وهذا الاسم محل المصدر، ويجوز إنابة الاسم عن المصدر، هناك أغراض كثيرة لذلك الأمر. وهنا شبه ربنا عز وجل خلق الإنسان بالنبت الذي يخرج من الأرض. سبحان الله، كأن الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا وليدا رضيعا، يبقى يطلع ولد رضيع عامل زي البرعم الصغير أو المجموع الخضري اللي لسه طالع برأسه من الأرض، ثم بعد ذلك يكبر هذا المجموع ويبدأ يفرع ويبدأ يبقى له أوراق وزهور وثمار، وأول ما الثمار دي تنشف وتنضج إيه اللي يحصل؟ يبدأ العود ييبس ويتنى وينحنى ويصفر، وبعدين بعد ذلك إيه؟ تذره الرياح. ألا وكذلك الإنسان، الإنسان يبدأ رضيع يتشال في الحجر ويترضع ونحميه، لا يملك لنفسه شيئا، زي النبتة الصغيرة مرة نربطها بالحبل، مرة نحط قفص حواليها، مرة نحط شوية شكارة حواليها، نقعد نحميها لسه صغيرة. كذلك الطفل الرضيع الصغير يبدأ يكبر شوية يمشي، وبعد يكبر شوية يبقى صبي، يكبر شوية غلام، يكبر شوية يبقى شاب، يكبر شوية يبقى شيخ، يشيب يهرم، ثم بعد ذلك يبدأ المنحنى إلى العدم. كل ما الإنسان يتقدم في العمر قليلا، وفي الحقيقة لا يتقدم في السن، وإنما هو في الحقيقة يقترب من الأجل في الحقيقة، فكل لحظة تمر من حياتك تقربك إلى الأجل الذي قضاه الله. يبقى كل إنسان بيسعى إلى أجله، كل واحد ماشي لأجله بالضبط، زي واحد لابد يسافر جهة معينة والقطر ماشي، طول ما القطر ماشي كل ما يقترب من المحطة، وعندما يصل المحطة لابد له أن ينزل. وكذلك الإنسان كل يسعى لأجله، فإذا جاء أجله لا يستطيع أن يتقدم لحظة أو أن يتأخر لحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذا هو حكم الله عز وجل وأمره الكوني وسنته القدرية التي أمضاها في خلقه جميعا. كل خلق الله عز وجل لابد أن توجد له فترة ثم ينتهي. فشبه ربنا عز وجل حال الإنسان بالنبات، والناس جميعا يرون النبات أمام أعينهم. أفلا تبصر أيها الإنسان إلى نبت النبت وهو يشق سطح الأرض ليبز منها بخضرائه، ثم بعد ذلك يسمق في الهواء بشجره وورقه، ثم بعد ذلك يحمل زهره وثمره، ثم بعد ذلك ينضج، ثم بعد ذلك يعتريه البيوس والانحناء، ثم بعد ذلك تذروه الرياح، ويكون أمر الله تعالى قدرا مقدورا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. إن الله تعالى عندما خلق آدم خلقه من طينة الأرض جميعا، وهناك آثار واردة في ذلك الباب. ما فيش حاجة اسمها ده مخلوق من طين نظيفة ولا واحد مخلوق من طين وسخة زي ما يقول بعض العوام. لما يبقى إنسان كده ملتوي معوج أحسن، ده طين طين زفرة، وإنسان طيب وخلوق تا طين طين حلوة. كلام ده كلام غير صحيح. إن آدم خلق من طينة واحدة هي جماع الأرض، ونحن جميعا أولاد آدم، فليس الخطأ في أصل الخلقة، ولكن الإشكال في طبع الإنسان وميل الإنسان إلى أن يخالف شرع الله عز وجل وأن يكون منقادا لهواه. ثم بعد ذلك قال ربنا عز وجل ثم، وتأمل هذه الدلالة ثم التي تدل على العطف، ولكنه عطف مع المهلة والتراخي. يبقى أنت أيها الإنسان كل واحد فينا زي النبت، كل واحد فينا حتى لو هو طول هذا العمود، حتى لو الواحد فينا ما شاء الله سلطان السلاطين، إن شاء الله لو هو عنده يعني الأموال المكنزة أضعاف أضعاف ما عند قارون، أنت في نهاية ماذا؟ نبت، نبت خرجت من الأرض، تعيش ما شاء الله لك أن تعيش حتى تبلغ أجلك. فإذا بلغت أجلك ثم بعد فترة يعيدكم فيها، يعيدكم فيها أن يرجعكم إلى الأرض كما قال ربنا منها خلقناكم، وإيه كمان؟ وفيها إيه؟ نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يبقى أنت من الأرض ثم تعود إلى الأرض، ثم تعود إلى الأرض، وهذه سنة عظيمة. تصور لو أن الأرض لا تأكل أجداث الناس، تصور أن الأرض ديت لا تأكل أجداث الناس، الأجسام ديت الأرض لا تأكلها، هل تستطيع الخلائق أن تعيش على وجه الأرض؟ إذن عندما تموت بعد فترة تنتفخ، الناس يقعدوا يعيطهم على الميت والبتاع يا حبيب، ويقعد يمسك في النعش مش ما تدفنهوش الدفن معاه. والله لو قلنا طب تعال الدفن معاه هو ساعتين ثلاثة وهيدور الجري، بعد فترة يتغير رائحة الإنسان. فالإنسان الصائم بتتغير رائحة فمه، مش كده يا إخوانا؟ ولكن تغير رائحة الفم من أجل الصيام هذا أمر محبوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك. لكن الميت رائحته تتغير ثم بعد فترة ينتفخ، ما شاء الله حاجة تبقى ضخمة، ثم بعد ذلك ينفجر زي البالونة، عشان النفخة الإنسان برضك ينفجر، ثم تهجم الديدان والأرض على هذا اللحم المتهرئ لتأكله، ثم بعد فترة يصير ماذا؟ هيكلا عظميا. ثم بعد فترة ينحل هذا العظم ليصير ماذا؟ ترابا. سبحان الله، دورة دورة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم منها تارة أخرى، زي ما اتخلقت من الأرض ستعود إلى الأرض. وهنا مسائل عجيبة وتأملات تحتاج إلى توقف. شرع الذكر ومنه الأذان، وإن كان الحديث في إسناده كلام للمولود عندما يولد. الأذان لا يكون إلا بصلاة، ولكن يؤذن في أذن المولود، ولكن لا توجد صلاة. فإذا ما مات صلي عليه من غير أذان، زي ما احنا أذننا وأقمنا ما مع ضعف الحديث وانت لسه مولود، عندما تموت نصلي عليك من غير ماذا؟ لا أذن ولا إقامة، لأن احنا أذن عليك وأقمنا الصلاة وانت لسه مولود. يبقى كأن حياتك كلها فترة بسيطة، زي فترة ما بين إقامة الصلاة إلى الصلاة، فترة بسيطة جدا. حياتك 60 70 80 100 سنة، فترة بسيطة. هذه السنين التي يجد الناس فيها ويتعبون ويقطعون ليلها بنهارها ولا يدرون ماذا يصنعون وكيف يفعلون، ما هي إلا أوقات سريعة، ما هي إلا أوقات سريعة. حتى إنهم عندما يسألون يوم القيامة يحلفون بالله ما لبثوا غير إيه؟ ساعة. ساعة. احنا الدنيا دي كلها كانت إيه؟ ساعة زمن. الرجل عاش 150 سنة، 150 سنة ديت هي ساعة. سبحان الله. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يخرجكم إخراجا كما أخرجكم من بطون أمهاتكم أطوارا، فإن الله تعالى يخرجكم من بطن الأرض ليحاسبكم، ليحاسبكم. فتضمنت هذه الآيات إقامة الدليل على البعث بعد الموت، وهو دليل قياسي وبرهان لا يرده عاقل، برهان لا يرده عاقل. ثم قال: والله جعل لكم الأرض بساطا. الأرض بساطا، من الذي بسط الأرض؟ أي مهدها كي تكون قابلة للسكنة، هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الأماكن الوعرة لا يستطيع الإنسان أن يعيش فيه، لو عاش فيها وقتا لضرورة أو حاجة فإنه يهرع منها سريعا. هل يستطيع الإنسان مثلا أن يعيش فوق رؤوس الجبال؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن. هل يستطيع الإنسان أن يعيش في الأماكن المتجمدة، المحطات البحثية بتعمل هناك إكشاك للبحث العلمي فترات محدودة، بعد ما تخلص الفترة دي يدوروا الجاري، ما يقدرش يقعد طول السنة هناك، الذي يعيش لحاجة أو لسبب. لكن الأصل أن الله عز وجل ما هذا الأرض بسطها وأعدها للإنسان كي يسكنها وكي يعمرها، وهذا من باب تكريم الإنسان وتشريفه. والله جعل لكم الأرض بساطا. هل الأرض عندما تكون وعرة هل يستطيع الإنسان أن يجعل منها طرقا واسعة يسلكها؟ هذا أمر صعب، ولو تهيأ للبعض بأسباب لا يتهيأ في عادة الإنسان. والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي واسعة. ماذا كانت النتيجة؟ وماذا قال قومه له؟ وما كان صنيعهم معه؟ هذا بإذن الله تعالى نعلمه اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.